العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى آخر آية، وكان كلامنا على قوله تعالى ولا الضالين، وكان موضوع البحث هل يؤاخذ الجاهل بما ترك من الواجب فيؤمر بقضائه أو لا، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا أن دليل من قال إنه لا يلزمه قضاء ما فات حديث المسيء في صلاته وحديث أم السحابة التي كانت تستحاض فلا تطهر وتدع الصلاة في وقت الاستحاضة مع وجوبها عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات. ومن الأدلة على هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، أصابته جنابة وليس عنده ماء، فجعل يتمرع في الصعيد كما تتمرع الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهما ببعض، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع. وهذا القول بلا شك موافق لعموم قاعدة الشريعة، وهو اليسر وعدم العسر، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه يجب عليك قضاء ما فات لكان في هذا صعوبة، وربما يكون فيه تنفير، وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. نعم، لو فرض أن الإنسان بلغه شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه بالأمر، ولكل مقام مقال. والذي ينبغي في هذه المسألة أن لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس، فلتكون الفتوى فيها حسب كل قضية بعينها، وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، فيها دليل على مضمون ما جاء به القرآن، فهي أم وفاتحة لأنها تشتمل على أنواع التوحيد، وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع، وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس، فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية. ففيها من توحيد الألوهية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وفيها من توحيد الربوبية قوله رب العالمين. والربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته لفرعون وهامان وقارون، لأن ربوبيته لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ربوبية خاصة فيها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والثناء والوصف الحمد والثناء، وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل. وأما اليوم الآخر ففي قوله: مالك يوم الدين. وأما العبادة والاستعانة ففي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تشمل جميع الشريعة، لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات، وإما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب اجتنابه، وكلها داخلة في ضمن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بمعونة الله، ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل، والواسطة بين الله وبين رسله وجبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي. ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قوله: رب العالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره. وأما أقسام الناس فيما أوحى الله إلى رسله فقد تضمنه قوله: صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن وفاتحة الكتاب. ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الثالث في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني فاسدة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعظمها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له، وهي أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي السورة التي يتبرك بها في كل مناسبة، وهذا شيء من البدع، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها، وإنما كان يبتدئ بها قراءة الصلاة. نعم هي رقية إذا قرئ بها على المريض بإخلاص أو على اللدير فإنه ينتفع بها بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى آخر آية، وكان كلامنا على قوله تعالى: ولا الضالين. وكان موضوع البحث: هل يؤاخذ الجاهل بما ترك من الواجب فيؤمر بقضائه أو لا؟ وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا أن دليل من قال إنه لا يلزمه قضاء ما فات حديث المسيء في صلاته وحديث المستحاضة التي كانت تستحاض فلا تطهر وتدع الصلاة في وقت الاستحاضة مع وجوبها عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات. ومن الأدلة على هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، أصابته جنابة وليس عنده ماء، فجعل يتمرع في الصعيد كما تتمرع الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهما ببعض، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع. وهذا القول بلا شك موافق لعموم قاعدة الشريعة وهو اليسر وعدم العسر، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه يجب عليك قضاء ما فات لكان في هذا صعوبة، وربما يكون فيه تنفير، وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. نعم لو فرض أن الإنسان بلغه شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه بالأمر، ولكل مقام مقال. والذي ينبغي في هذه المسألة أن لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس، بل تكون الفتوى فيها حسب كل قضية بعينها وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، فيها دليل على مضمون ما جاء به القرآن، فهي أم وفاتحة لأنها تشتمل على أنواع التوحيد، وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع، وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس، فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية. ففيها من توحيد الألوهية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وفيها من توحيد الربوبية قوله رب العالمين، والربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته لفرعون وهامان وقارون، لأن ربوبيته لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ربوبية خاصة فيها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والثناء والوصف الحمد والثناء، وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل. وأما اليوم الآخر ففي قوله مالك يوم الدين. وأما العبادة والاستعانة ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تشمل جميع الشريعة، لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات، وإما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب اجتنابه، وكلها داخلة في ضمن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بمعونة الله، ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل، والواسطة بين الله وبين رسله وجبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي. ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قوله رب العالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره. وأما أقسام الناس فيما أوحى الله إلى رسله فقد تضمنه قوله صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن وفاتحة الكتاب. ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مصلي، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الثالث في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني فاسدة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعظمها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له، وهي أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي السورة التي تبارك بها في كل مناسبة، وهذا شيء من البدع، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها، وإنما كان يبتدئ بها قراءة الصلاة. نعم هي رقية إذا قرئ بها على المريض بإخلاص أو على اللدير فإنه ينتفع بها بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد